من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منه عذابا أليما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أليس الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة؟ أوليست رحمته سبقت غضبه؟ أوليس ربنا سبحانه وتعالى قد جعل الدنيا وما فيها هدية للإنسان وسخر له ما في السماوات والأرض جميعا؟ فلماذا نجد أن بعض الناس يعيشون التعاسة والشقاء؟ شعوب تعيش التخلف والفقر والفاقة. اليوم ونحن نتحدث معكم هناك شعوب يهددها المرض، يهددها الفقر والجفاف. ملايين من البشر كل عام يموتون جوعا، ملايين من البشر يموتون كل عام لانعدام الأدوية المناسبة لهم. لماذا هذا؟ هل الله ظلمهم أم هم ظلموا أنفسهم؟ أم الآخرون ظلم بعضهم بعضا؟ الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان سلك له سبلا سهلة إلى الحياة الفاضلة، أراد له التقدم المضطرد. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يقول: ولذلك خلقهم، أي ليرحمهم وليس ليعذبهم. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الذي يريد أن يرزق وليس هو الذي يريد منا الرزق. وفي الحديث الشريف: يا ابن آدم خلقتك لتربح علي وليس لأربح عليك. إذن كيف نفسر التخلف؟ ما هي أسبابها؟ ما هي أسبابه وعوامله؟ ونحن نعيش في عالم يسمى تأدبا بالعالم النامي. العالم النامي يعني الدول المتخلفة، لكي لا يسموها بالمتخلفة بدأوا يطلقون عليها اسم أندر ديفلوب، يعني العالم النامي، نوع من التأدب. وإلا الحقيقة النامي يعني متخلف، ونحن في العراق ننتمي إلى هذه الدول ومع الأسف الشديد. لماذا؟ القرآن الكريم يحدثنا عن قصص السابقين. لماذا؟ هل لكي نرتاح بسماع هذه القصص ونتمتع بها، أم لكي نستفيد منها ونحولها إلى عبر وحكم ورشد؟ إنما يحدثنا ربنا عن كل ذلك لكي نتخذها عبرة وعظة، والسعيد من انتفع بتجاربه غيره. والإنسان لا يأتي إلى هذه الدنيا مرتين، مرة يجرب فيها ما في الدنيا، ومرة يطبق ما جربه، فلا بد أن يستفيد الإنسان من تجارب الآخرين. بنو إسرائيل من الأمم القريبة جدا بطبيعتها إلى الأمة العربية وإلى المسلمين، باعتبار أن بني إسرائيل هم أبناء عم العرب، وأن حياتهم بدأت بقيادة نبي عظيم كالنبي موسى عليه على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وتكونت أمة فضلها الله على الأمم كلها. هؤلاء كانوا بني إسرائيل، ولذلك النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد بين هذه الحقيقة، قال في حديثه أنكم تتبعون بني إسرائيل اتباع القذة بالقذة، ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني إذا دخل بنو إسرائيل بأي طريقة في أي مسلك فسوف تدخلون ذلك. لذلك نحن أيضا سوف نكون في نفس الخط والمنهج. أكثر من 70 مرة يحدثنا ربنا في القرآن الكريم عن قصص بني إسرائيل، 70 مرة يحدثنا عن قصص بني إسرائيل لكي نعتبر بها. في الآيات التي تلوناها من سورة النساء نرى أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن 4 عوامل للتخلف. هناك عوامل للتخلف، وهذه سنة إلهية، ولن يغير الله سبحانه وتعالى سننه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنة الله في الأرض. ما هي هذه الأسباب؟ الفساد السياسي، الفساد الاجتماعي، الفساد الاقتصادي، والظلم الاقتصادي. يحدثنا ربنا عن هذه العوامل الثلاث بصورة واضحة. أقرأ القرآن الكريم ثم نتدبر في هذه الآيات لنطبقها في حياتنا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الطيبات أحلت، ولكنها حرمت على بني إسرائيل بسبب الظلم، يعني بسبب الفساد السياسي، أن الحاكم لم يكن عادلا. الحاكم العادل بركة الأرض، والأرض فيها سنن إلهية. لو أن ظالما حكم البلاد فإن الله سبحانه وتعالى يأمر الأرض بأن تمنع بركاتها، ويأمر السماء بأن تمنع قطرها. البركة تزول من هذه الأرض. فبظلم من الذين كفروا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ثم الفساد الاجتماعي، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الفساد الاجتماعي يعني أن الناس يمنع بعضهم بعضا عن حركة الإصلاح، عن عمل الخير. بدل ما يتعاونوا على البر والتقوى تراهم يتعاونون على الإثم والعدوان، بدل ما يتواصون بالمعروف يتواصون بالمنكر، بدل ما يؤيد بعضهم بعضا على عمل الخير يصد بعضهم بعضا عن سبيل الله، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هذا الفساد الاجتماعي، فساد الثقافة، فساد السلوك، فساد الخلق. وأما الثالث وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، الفساد الاقتصادي. اقتصاد إذا قام على أسس متينة، أساس المجتمع الفاضل الذي تجد هذا المجتمع المنتج يستفيد من إنتاجه، الإنسان يكتسب من الحلال ويأكل من الحلال. أما إذا مجتمع قام على أساس الفساد، بمعنى المجتمع قام على أساس أن بعضهم يأكل أمال البعض الآخر، ويقوم النظام الاجتماعي على أساس الربا. الربا أخطر حالة اجتماعية اقتصادية في أي بلد من البلاد. لماذا؟ لأن الربا سوف تجعل المجتمع يعيش التخلف الاقتصادي، الثروات تتكدس والكنوز تمتلئ والأيادي العاملة تتوقف، مسيرة الحياة تتوقف. نعود إلى ذلك لاحقا إن شاء الله. وأما السبب الرابع والعامل الرابع للتخلف فهو التخلف الذي يقع بسبب ظلم الناس بعضهم لبعض وأكل أموالهم بغير حق، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هكذا بنو إسرائيل كانت أمة ناهضة، أمة متحركة، فضلها الله على العالمين، فضلها الله على سائر الأمم، أعطاها ما أعطاها، شق لها البحر، فتح لها البلاد، نمت حياتهم. ثم انعكست الآية وإذا بها تخلفت وتراجعت وأصبحت أمة متخلفة ذليلة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا؟ لهذه العوامل الأربع التي سبق وأن بينتها: عامل الفساد السياسي، الفساد الاجتماعي والثقافي، فساد النظام الاقتصادي، وأخيرا الظلم الاجتماعي. نحن الآن ندرس ضمن إطار وضعنا في العراق، ندرس هذه الآيات الكريمة وكيف يمكننا أن نعتبر بما جرى على الأمم السابقة ونستفيد منها دروسا حتى نحول بلدنا ومجتمعنا إلى بلد ناهض. قبل أن أبين ذلك لابد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا التخلف. التخلف ليس مفروضا علينا شئنا أم أبينا، ليس مفروضا على بلد كالعراق أن يستجدي حتى الماء من الخارج. الآن اذهب إلى المحلات تجد من جملة ما يبيعون في هذه المحلات الماء اللي جاء من فرنسا، واللي جاء من إيران، واللي جاء من السعودية، واللي جاء من بلاد أخرى، أليس كذلك؟ هل هذا مفروض علينا؟ وهذا البلد بلد الرافدين، بلد هذه الأنهر المتدفقة التي تجري من الشمال إلى الجنوب ومن ثم تصب في البحر وتتلاشى في المياه المالحة. هل علينا أن نستورد حتى الماء؟ نستورد الخبز؟ نستورد أبسط ما نحتاجه؟ هل هذا علينا؟ هل هذا بلدنا هذا؟ وإن تنظر إلى البلاد الأخرى تجد بلد أصغر منا حجما وأقل منها منا عدد نفوس، ولا تملك الإمكانات التي نملكها، لا تملك المعادن التي نملكها، ولا تملك الإيمان والروح والقرآن الذي نحن في خدمته. لكن مع ذلك تجد تلك الدول تطوي مراحل التقدم يوم بعد يوم. لماذا نحن هكذا؟ هل فرضت علينا؟ لا، إنما هي همة الرجال، إنما هي صيحة المفكرين الأفذاذ الذين عليهم أن يقولوا كلمتهم بصدق ويعلنوها ثورة حضارية كبرى تنطلق من أرض المقدسات. العراق عراق علي وعراق الحسين وعراق الكاظمين والعسكريين، العراق عراق الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، عراق سيكون هنا منطلق إمامنا وقائدنا عجل الله تعالى فرجه. ومن يقول لا؟ ولعل الله سبحانه وتعالى قدر لهذا البلد ضمن هذه الحوادث التي تجري والمتغيرات التي تطرأ علينا، لعل الله قد قدر لنا أفقا مضيئا جديدا نحن نكون من أبطاله إن شاء الله، لعل الله. فإذا حينما نقرأ هذه الآيات الكريمة لا نقرأها للتسلية والتلهية، إنما نقرأها بتدبر وتمعن لكي نستفيد منها لحياتنا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أول عمل في العراق يجب أن نبدأ بالإصلاح السياسي. الإصلاح السياسي معناه أن الحاكم الأول والمحيطين به وهكذا ضمن كل المراتب والمراحل إلى آخر موظف يجب أن يكون من الصالحين. نحن نريد حكم الصالحين في العراق. الصالح من هو الصالح؟ الصالح الذي يملك الكفاءة ويملك الأمانة. الكفاءة لدوره والأمانة بتطبيق ما ينبغي له. أما إذا كان الحاكم ليس أصلح من في البلد والذي تليه والذي يليه لم يكن كذلك، الذين يريدون الحكم مغنما وكأنه غنائم، واللي يحصل أكثر يكون له نصيب أفضل، هؤلاء لا يصلحون لحكم البلد. البلد يجب أن يكون فيه أمراء، وزراء، قادة في الجيش، قادة في الشرطة، قضاة، علماء، خطباء، كتاب، إعلاميون، أفذاذ، يكونون رجال صالحين. لأن الصلاح بصلاح الأمم بصلاح البشر تصلح الأرض، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، في الحديث الشريف بعد إصلاحها بالإمام. الإمام العادل هو الذي به صلاح الأمة. لعلك تقول في كلامك نوع من الإشارة إلى بعض الإخوة الوزراء ومنهم سماحة السيد حفظه الله وزير الرياضة والشباب أو سائر الوزراء أو رئيس الوزراء، كلا، إنما أقول نحن ينبغي أن نتحرك في الاتجاه الصحيح، تكون همتنا عالية، نفتش عن الصالحين في الأرض. أنقل لكم قصة تاريخية. البويهيون حكموا بغداد فترة من الفترات. أول ما حكموا قالوا للتجار وأصحاب المحلات لا يحق لأحدكم أن يسد باب محله، أن يغلق محله المفتوح، وإذا كان هناك سارق وسرق منه شيء، سرق من الإنسان شيء، فليأتي اليوم الثاني ويطالب بما سرق منه ونحن نعطيه بلا دليل. في الليلة الأولى 500 سرقة حدثت في بغداد، في الليلة الثانية 50 سرقة، في الليلة الثالثة ما حدثت حوادث سرقة إلا قليلا. يعني بسطوا الأمن، بسطوا الأمن. ماذا يعني وجود سلابة في هذا البلد، إرهابيين في هذا البلد؟ نحن يجب أن لا نتعود على الفساد، يجب أن نقاومه، أن نلاحقه، أن تكون همة كل واحد من أبناء العراق عالية لكي يبني عراق الأمن والعدل والصلاح. وإذا افترضنا أن وزيرا أميرا رئيسا للوزراء أي إنسان افترضنا أنه ارتكب خطأ، لا بد أن تكون هناك همة عالية من قبل الآخرين لكي يذكروه، لأن النصيحة لإمام المسلمين واجبة. الإصلاح السياسي يعني أنك يا أيها الأخ الكريم حينما تذهب إلى صناديق الاقتراع ترى نفسك وكأنك واقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عند الميزان، إنما ترشح من تعتقد بأنه صالح، تفتش عن هذا الإنسان هل هو صالح أم غير صالح. ولعلك تقول كيف نصنع ذلك وأعضاء الجمعية، أعضاء مجالس المحافظات، أعضاء كثير من الاتحادات يعني ما معروفين عندنا بذاك الشكل؟ أنا أقول فتشوا من الآن، فتشوا، كونوا أنفسكم ضمن تجمعات، تشكيلات، اتحادات حتى تعرفوا الحقيقة، ثم تبرزوا الصالحين. إذا رأيت رجل صالح في منطقتك ورجل إنسان متواضع في سبيل الله ما يفكر في دنيا، أنت برزه، جيبه، أخذ إيده، حطه في المركز اللائق. لماذا؟ لأن هذا واجبك، هذا جزء من مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإصلاح السياسي، بعد الإصلاح السياسي يأتي دور الإصلاح الاجتماعي. القرآن الكريم يبين لنا الصفة السيئة التي كانت عند بني إسرائيل، حيث أنهم كانوا يصدون عن سبيل الله، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بصدهم عن سبيل الله، ماذا يعني صد عن سبيل الله؟ أنا أضرب لكم أمثلة بارزة وأمثلة أخرى دقيقة. مثال بارز، واحد يريد يروح الحج، ما يأمنون الطريق، هذا مثل. أحدهم يريد أن يزور مدينة الإمام الحسين سلام الله عليه، في اللطيفية يفجرون سيارته ولا يدعوه يزور الإمام الحسين، هذا صد عن سبيل الله. صد عن سبيل الله، أحدهم يريد أن يبني مسجدا فيمنع، صد عن سبيل الله. أحدهم يريد أن يؤسس مؤسسة خيرية يمنع، صد عن سبيل الله. القوانين التي تمنع عن حركة المجتمع وتضع قيود على حركة المجتمع، كل هذه القوانين صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله. لأن سبيل الله ما هو؟ سبيل الله خدمة الدين وخدمة المسلمين. ما يمنع خدمة الدين أو خدمة المسلمين يصبح صدا عن سبيل الله. واليوم ايش قد عندنا في البلد هذا؟ إلى الآن قوانين عصر الدكتاتور تحكمنا، أليس كذلك إخواني؟ وإلى متى؟ اليوم كان أحد رؤساء الدوائر لواء في الشرطة يزورني، قلت للقوانين التي وضعت سابقا إنما وضعت لتخدم شخصا واحدا في هذا البلد، لتكون قيود أغلال. الآن الشخص راح، بس القوانين موجودة. ماذا تخدم هذه القوانين غير توقف الناس عن الحركة؟ وقلت له كما قلت لكل الإخوة من المسؤولين الكبار، وكلهم كبار وإخوة كرام حفظهم الله، قلت لهم وأقول وأكرر، استخدموا أبعد مدى من صلاحياتكم في سبيل خدمة هذا البلد، أبعد مدى ممكن. وإذا علمتم بأن هذا القانون غلط لا تطبقوا، دعوا الناس تتحرك، دعوا الناس تبني تعمر تتاجر، دع الناس تبني وتعمر هذا البلد. 3 سنوات مرت وتمر 30 عاما، إذا كانت هذه القوانين حاكمة فالبلد توقف، وفعلا متوقف. أراضي شاسعة في البلد من أقصاه إلى أقصاه، لكن أي واحد يريد قطعة أرض لازم يمر ب20,000 دائرة. شنو هالطريقة؟ وإلى متى الناس تستصلح الأراضي؟ الأرض لله ولمن عمرها. دعوا الناس تبني، دعوا الناس تزرع، دعوا الناس تقوم بأي دور. هذه القوانين هي التي تشجع على الفساد الإداري، والفساد الإداري سرطان الدولة. أي دولة ابتليت بالفساد الإداري كما إنسان واحد والعياذ بالله يبتلى بمرض السرطان. لابد أن نقاوم هذا الفساد، والفساد الإداري لا يقاوم بمجرد كلام، إنما حذف القوانين الزائدة، حذف الأغلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن بطوطة رحال معروف، هذا الرجل تحرك كافة من أندلس لإسبانيا الآن، افتر على العالم الإسلامي كله. اقرأوا رحلته المعروفة، هل هذا كان في حركته يمنع؟ أحد يمنعه؟ كل مكان راح جلس، وصار قاضي، وصار إمام جماعة، وتزوج، وصارت عنده أولاد، وتحرك وتاجر كل العالم الإسلامي 50 دولة. هكذا فعل الإسلام ذاك اليوم اللي المسير من بلد إلى بلد عبر القوافل المعروفة بالقوافل الإبل والبغال وغيرها ذاك اليوم، والسفن الشراعية ذاك اليوم. المسلمون فتحوا التجارة على أبواب، وكانوا هم يتاجرون بين الشرق والغرب، وازدهر العالم كله بسبب المسلمين وتجارهم. وإذا دخل المسلمون بلد استبشر أهل ذلك البلد. لماذا؟ لأن المسلمين كان لهم زكوات، وكان في بلادهم لا توجد يعني مجموعة من الفقراء بذاك الشكل، فيحملون زكواتهم وعندنا أخماسهم وما أشبه إلى تلك البلاد البعيدة. لذلك الثروة ما تكدست في البلاد الإسلامية، توزعت إلى العالم الإسلامي كله، بل إلى عالم غير الإسلامي. وهذا النهج يجب أن يكون عندنا. إذن العامل الثاني هو العامل الاجتماعي. الاجتماع من جملة ما يصد عن سبيل الله أخي ما نستصغره، بمعنى واحد يريد يبني مسجد يجي يقول لي أبني مسجد، أنا أنصحه كأنه نصيحة ولكنها ليست بنصيحة. أقول له بابا جيب اللي يصلي تبني مسجد إلمن، هذا الصد عن سبيل الله. واحد يريد يروح الحج، بعدك شاب وين تروح الحج؟ واحد يريد يألف كتاب، تألف كتاب من يقرأ؟ القرآن الكريم يأمرنا بالتواصي، نتواصي بالحق، نتواصي بالصبر، يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن بعكس ذلك والعياذ بالله تجدنا ننهى عن عمل الخير. وإلى متى؟ لابد أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمع متحفز، متحرك، ناهض، كل واحد يأتي ويشجع الآخرين على العمل الصالح. إذا ما استطعت أن تكون أنت فاعل العمل الصالح، شجع الآخرين، هذا المجتمع يتحرك إلى الأمام. وأما العامل الثالث وهو عامل الربا، نحن في العراق اليوم نملك المزيد من الفائض، صحيح نحن الآن نحتاج إلى الدول المانحة، لكن إذا الله وفقنا وأصدرنا نفطنا واستطعنا بأن نكرر هذا النفط في بلدنا واستصلحنا الأرض ومشينا الزراعة، بحول الله سنكون من الدول الثرية. أنا أدعو إلى بناء بنوك في العراق غير ربوية وصناديق قرض الحسنة، حتى لا تتهرب الرأسمال، لا تتهرب الأموال إلى الخارج. والآن اليوم دعوتنا وصيتنا إلى كل مسجد وكل حسينية، وحتى دعوتنا إلى الجامعة دكتور، وكذلك إلى سائر المناطق حتى المدرسة الثانوية، لابد أن تنشأ هناك صناديق قرض الحسنة ولو بصورة بسيطة، ولكن هاي مع الزمن تتوسع وسوف تقوم بدور كبير في حركة المجتمع إلى الأمام. وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. وأما الأخير الفساد، الفساد الظلم الاجتماعي. الظلم الاجتماعي ماذا يعني؟ الظلم الاجتماعي يا أخي يبدأ من أمور صغيرة، تظلم ابنك مثلا، أنت جالس على الطعام، ابنك يأتي مرهق متعب جاي من المدرسة، أول ما يجي ابني جيب لي ماي، جيب لي شاي، جيب لي فلانشي. يا أخي صحيح لك حق أن تقول ذلك، لكن هو هم إنسان. الابن يظلم أباه، كيف يظلم أباه؟ أبوي خلني اشتري سيارة جديدة، خل بدل بيتنا. أبوي يضغط على والده، والدهم رجل إنسان شريف إلي كرامة، يصعب عليه أن يرد ابنه، يصعب عليه أن يقول لابني ما عندي، فينقهر، هذا ظلم. الزوجة تظلم زوجها بتكليفه أكثر من طاقته، الرجل يظلم زوجته بتكليفها أكثر من طاقتها، هذا ظلم. ثم الناس فيما بينهم يظلمون بعضهم بعضا. أقول لك يا أخي حينما أنت تروح تنطلق بسيارتك وأنت تسوق سيارة، اسمعني عدل، تسوق سيارة، تنطلق بسيارتك، أولوية المرور لذيش السيارة وأنت سبقتها، يعني في الواقع تجاوزت على حقه، ومعنى هذا ظلم. وبعد ما تشوف هذا، ويوم القيامة ظلم لا يترك، وهما مظالم العباد فيما بينهم. ومثل هذا مع الأسف في مجتمعنا كثير. مجتمعنا لابد أن يتهذب ويتأدب بآداب الإسلام، نحاول أن لا يظلم بعضنا بعضا. حينما نحن نظلم أنفسنا يأتي ظالم أقوى منا فهو الذي يحكمنا. الثقافة الشائعة في بلدنا المحرمات واضحة، 1، 2، 3، لكن فيما يرتبط بحقوق الناس نحن لا نعرف هذه الحقوق أدائها. أحد مراجعنا الكبار آية الله العظمى المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري، وكثير منكم كان يقلده في حياته، في كتابه مهذب الأحكام يذكر بأن للمؤمن على المؤمن 70 حقا، للمؤمن على المؤمن 70 حقا، إذا أداها في الدنيا أداها، وإذا لم يؤدها في الدنيا يوم القيامة يطالب بها. طبعا ينقل الرواية يذكرها بتفصيل، ثم هو يفتي بذلك، وأنا الوحيد من الفقهاء اللي شفته يفتي بحرمة تجاوز حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والسيد إذا مرض ذهب إلى عيادته، إذا مات ذهب إلى تشيعه، إذا افتقر يعينه، إلى آخر الحقوق 70 حق. وإذا أنت هالحقوق تكتبها وتشوف كم واحد منا نحن نطبق هذه الحقوق. حينما المجتمع كان يتراحم يرحم بعضهم بعضا، الله أولى بالرحمة منهم يرحمنا، أما حينما يظلم بعضنا بعضا نجد الوضع اختلف. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبي من أنبيائه وقال سوف أعذب قومك في تاريخ كذا وكذا، قبل أن يأتي ذلك التاريخ أصابهم الجفاف والقحط، فأخذوا يتراحمون فيما بينهم. واحد عنده مثلا مقدار من الحنطة، مقدار من الطعام يوزع على أقاربه، يقول إذا متنا كل مع بعض نموت، وإذا عشنا مع بعض نعيش. تراحموا فيما بينهم، فرفع الله عنهم العذاب. النبي قال يا إلهي وعدتني وعدك الحق وقولك الصدق، لماذا لم تعذبهم في التاريخ الفلاني؟ قال إنهم رحم بعضهم بعضا وأنا أولى منهم بالرحمة. ارحموا بعضكم يرحمكم الله، ليكن الواحد منا في خدمة أخيه المؤمن. الله في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه المؤمن. تعاونوا، أعينوا بعضكم بعضا. هاي الخلقيات لا ترتبط بالسياسة، لا ترتبط بالدوائر، لا ترتبط بالقوانين، لكن هذه الخلقيات إذا انتشرت في مجتمعنا صار مجتمعنا مجتمع فاضل صالح، الله سبحانه وتعالى يمن علينا بحكم صالح. صراحة لابد أن أذكر هذه المأثرة لهذا الشعب العظيم شعب العراق، أنه في أيام أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه كانت سيول من المشاة تتدفق من أنحاء العراق من أقصاه إلى أقصاه. اسأل واحد من هؤلاء المشاة أنه هل اعتازه شيء في الطريق؟ يعني كان يريد يشرب ماء ما لقى ماء، كان يريد مأوى ما وجد مأوى، كان يريد إغاثة صحية ما وجدها. اسألوهم، بالملايين جاءوا إلى كربلاء لكن الطعام زاد ولم ينقص، أليس كذلك؟ لماذا هذا الشعب معطاء؟ ولا أشك في أن بعض الذين هيئوا الطعام للمشاة لعله اقترض، لعله باع حاجة من حاجات بيته، قال هذا زاد أبو علي أنا ما أقدر أجيب، هذا زاد الحسين سلام الله عليه، عمل المستحيل حتى يستضيف الزوار زوار أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. سبحان الله، هذا الشعب يتقدم هذه الرحمة. بس أنا أقول يا إخواني هذه الرحمة وسعوها، خلوا هاي صفاتكم، صفات التراحم، تعاون، تواصي بالخير، تواصي بالعمل الصالح، ما يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سوف يمن عليكم بالرحمة، وأنا متفائل 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 أن هذا الشعب الكريم بسبب حبه لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وشجاعته ودفاعه عن أهل البيت، الله سبحانه وتعالى سوف يمن عليه بحياة هادئة هانئة إن شاء الله. وهذه الوزارة الجديدة ستتشكل إن شاء الله بالخير والبركة، وسوف تكون هناك إن شاء الله قوانين جديدة، قوانين تصلح لحركة الأمة ونهضة الأمة. وإن شاء الله إخواننا في مختلف الوظائف ما يقصرون، يجهدون أنفسهم في سبيل خدمة هذا البلد وخدمة هذا الشعب الجدير بالخدمة، القمين بالخدمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يمن على بلدنا بالأمن والرفاه، وأن يجعل إن شاء الله محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد، وأن يجعلنا ممن ينتصر بهم